السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. اكتب عندك في الهامش: والنهي يدل على التحريم، يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. والنهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. التكرار. والمراد بقولنا يقتضي الفساد، والمراد بقولنا يقتضي الفساد أي لا تترتب عليه آثار، أي لا تترتب عليه آثار. فإذا تم بيع منهي عنه، فإذا تم بيع منهي عنه لا تترتب عليه الآثار، أي فإذا تم بيع منهي عنه لا تترتب عليه الآثار، أي لا يتملك المشتري المبيع، لا يتملك المشتري المبيع، ولا يتملك البائع الثمن، ولا يتملك البائع الثمن، وما تولد من ربح فهو من أكل الحرام. واضح يا اخوانا القاعدة؟ وما تولد من ربح فهو من أكل الحرام. يعني كلمة يلزم منه الفساد أو يقتضي الفساد معناه لا تترتب عليه الآثار. طيب، أثار البيع ما هي؟ تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ويتملك البائع الثمن، وفيه بينهما الربح كما معلوم. فإحنا بنقول لا تترتب عليه الآثار، أي لا تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ولا يتملك البائع الثمن، يعني كأن شيء لم يقع. أضف إلى ذلك الربح المتولد من جراء هذا البيع يعتبر من أكل الحرام. يعني لو أن إنسانا بيتاجر في شيء محرم ويتولد منه ربح، هذا من أكل الحرام عياذا بالله. هذا معنى كلمة النهي في البيوع، يقتضي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. نعم. ولا يتملك البائع الثمن والربح المتولد من أكل الحرام. نرجع للكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ابن رجب: قد تكاثر النهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية لمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم، ولا يخطب على خطبته. وخرجاه من حديث عمر رضي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له يعود على الخطبة، أما عوده على البيع فبعيد، لأن البيع انعقد، وطالما أن البيع انعقد لا يجوز. أما الخطبة فما هي إلا وعد بالزواج، ويجوز لأحد الطرفين أن يعدل إذا رأى مقتضى ذلك. فإذا خطب المسلم امرأة وأراد أحد أن يخطبها وهو لا يعلم، هذا لا بأس به لأنه لا يعلم. طيب لو أنه يعلم يأثم ومرتكب لمحرم، إلا إذا استأذن الخاطب وقال له: لك أن تخطبها فإنني عدلت عن هذا الأمر ولن أتم معها هذا الأمر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتقدم لخطبتها طبقا للأصول الشرعية. وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يضرا. وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يسويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته، وهو قول الأوزاعي وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عندهم. وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر. طيب قوله هنا: بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبة الكافر، وجه ذلك: المعني بالكافر هنا أهل كتاب، فيجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب سواء كانت يهودية أو نصرانية. فهب أن رجلا من أهل الكتاب خطب امرأة من أهل الكتاب، وأراد مسلم أن يخطبها، فله ذلك بناء على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في الحديث وقال: ولا يبع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وهنا المراد بالأخوة الأخوة إيمانية، فالمسلم أخو المسلم، وأما غير المسلم فلا أخوة بيننا وبينهم على الإطلاق. وذهب كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي كثير من الفقهاء إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر، وهذا هو الصواب أن النهي عام. واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فمن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. اكتب عندك: والأصل في أي نهي، والأصل في أي نهي ورد من ورد في الكتاب والسنة، والأصل في أي نهي ورد في الكتاب والسنة أنه للتحريم، إلا إذا احتفت به قرينة، إلا إذا احتفت به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة، إلا إذا احتفت به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. وعليه فمن ادعى، وعليه فمن ادعى أن أي نهي ليس للتحريم، وعليه فمن ادعى أن أي نهي ليس للتحريم خرج عن الأصل فيلزمه الدليل، وعليه فمن ادعى أن أي نهي خرج عن التحريم، أن أي نهي خرج عن ليس للتحريم فقد خرج عن الأصل فيلزمه الدليل. دي قاعدة يا إخواننا عامة، يعني بناء على ذلك أي نهي يقابلك في الكتاب أو في السنة الأصل فيه للتحريم. طيب فلان يقول أن النهي هنا للكراهة، خرجت عن الأصل يلزمك الإيه؟ الدليل. يعني لا، ما هو الدليل الذي جعل هذا التحريم، هذا النهي ليس للتحريم بل للكراهة؟ لابد أن يكون معنا قرينة تحتف بهذا النهي، تخرجه من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. تفضل. نعم. لا، أصل الخطبة كما قلنا وعد بالنكاح، ولا يترتب على الخطبة يا أخوان أي حق، فالمخطوبة بالنسبة لمن خطبها ما زالت أجنبية، تأخذ كل أحكام المرأة الأجنبية من عدم الخلوة وعدم الرؤية وعدم الكلام وعدم المصافحة وعدم الكلام حتى بالهاتف، لا يجوز مطلقا. ليه؟ لأنها ما زالت أجنبية. فمن جوز شيئا يلزمه الدليل، والخطبة لا يترتب عليها إلا أثر واحد أو حق واحد، وهو لا يحل للغير أن يخطب عليه. طب هب أنه تجاوز الحدود وخطب، يأثم بفعلته، وإن تم النكاح من الخاطب الثاني فالنكاح صحيح، لأن الخطبة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالنكاح، أي لا تؤثر على النكاح. هنا يقول: واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخي أو النكاح على خطبتي؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أصحابنا: يصح. وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق. وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل بكل حال، وحكاه عن أحمد. طيب، اكتب عندك: والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة حالات. والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، مثال ذلك النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، وكذلك النهي عن البيع بعد أذان الجمعة والخطيب على المنبر أو الخطيب يخطب. النهي مثل النهي عن البيع بعد أذان الجمعة والخطيب يخطب، وكذلك النهي عن صيام يومي العيدين، النهي عن صيام يوم العيدين. يبقى ده يا مشايخ نهي عائد إلى الشيء بعينه، شيء كله منهي عنه، يبقى يقتضي الفساد على طول. النوع الثاني أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء، أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء، مثال ذلك النهي عن الزواج بغير ولي، عند من قال بركنية الولي في النكاح، عند من قال بركنية الولي في النكاح. نعم. لا لا لا، أنا قلت إيه؟ أنا دلوقتي كتبت أنت إيه دلوقتي؟ أحسنت. يبقى في قوم قالوا إن الولي ركن، لا بغض النظر من بركنية الولي، وفي ناس آخرون قالوا بشرطية الولي ولم يقولوا بركنيته، فبناء على كونه ركن أو شرط اختلف الحكم الشرعي. معايا يا رجال؟ عند من قال بركنية الولي، النوع الثالث من أنواع. تفضل يا شيخ. سيأتي حاضر. ترتي يا أحمد من خلية الولي في النكاح. اكتب عندنا النوع الثالث أن يكون النهي عائدا إلى شرط في الشيء. أن يكون النهي عائدا إلى شرط في الشيء. مثال ذلك النهي عن النكاح بدون ولي عند من قال بشرطية الولي. النهي عن النكاح بدون ولي عند من قال بشرطية الولي. أول السطر. الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. أولا النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. مثاله ما أجمع العلماء على بطلانه. مثاله كمن ينكح من حرمت عليه. كمن ينكح من حرمت عليه وهو لا يعلم. كمن يتزوج أخته في الرضاعة. يتزوج أخته في الرضاعة فهذا نكاح باطل. يفرق بينهما بمجرد علم سبب التحريم. نكاح باطل يفرق بينهما بمجرد معرفة سبب التحريم. بمجرد معرفة سبب التحريم. وكذلك من تزوج حاملا. من تزوج حاملا حتى ولو منهم ولكن بسفاح. حتى ولو منهم بسفاح. مظبوط. ودي نبهت عليها كتير. خدوا بالكم هنا النكاح باطل بإجماع أهل العلم. أي امرأة حملت لا تنكح أبدا حتى ولو ممن وطأه طالما الوطأ سفاح، لقول ربنا عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فإذا وقع النكاح فهو باطل ولا يترتب عليه أي أثر من أثاره، بل عياذا بالله هذا من الزنا عياذا بالله. تفضل يا شيخ. لا، الاستلحاق هنا ابراهيم بيسأل عن الاستلحاق. الاستلحاق في الجاهلية وبعد الإسلام غير النكاح، لأن الإجماع منعقد على أنه لا ينسب الجنين إلى رجل إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول الزواج الصحيح، والشرط الثاني إمكانية الوطء. ده يتم لحوق النسب، عدا ذلك لا يلحق مطلقا. أما الاستلحاق في الجاهلية غير، يعني الاستلحاق في الجاهلية الشرع أجازه لمن فعل في الجاهلية وأسلم يستلحق. أما تم الوطء بعد الإسلام بطريقة محرمة لا يجوز الاستلحاق. وضحت؟ واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ نعم. يا ريت ركزوا معايا واكتبوا الحاجات دي كويس، مش عاوز معلومة تعديك. احنا قلنا ثبوت النسب، معنى لحظة واحدة يا شيخ، معنى ثبوت النسب يعني بأنسب آدمي إلى أنثى ورجل، أدي معنى ثبوت النسب، يدعى لأمه ويدعى لأبي، يعني ابن فلان وابن فلان. القاعدة العامة عندنا قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، فكل من ولدت فهو ابنها طالما وضعته. والقول في الوضع هنا للمرأة أو للقابلة ولو كانت بمفردها. خلصنا من دي؟ تعالى بقى كيف ننسبه للذكر أو للرجل. العلماء قالوا المعني بالنسب هنا النسب الشرعي اللي هو تترتب عليه آثار من اللحوق ومن الإرث ومن وجوب النفقة ومن رد الشهادة، الحقوق المعروفة كويس. فالعلماء اشترطوا شرطين مجتمعين، الشرط الأول النكاح فيه عقد زواج، الشرط الثاني إمكانية الوطء، مش الوطء، إمكانية الإيه؟ الوطء، يعني إيه الواقع والعرف يقول فعلا الرجل ده عقد على الست ديت واختلبه، معنى اختلبه تمكن من وطئها، هو ده الأصل يتم من خلاله نسب. طيب هي قالت لم يطعوني، ده موضوع آخر، قال لم أطعوها، ده أمر آخر. وإحنا بنتكلم على شروط متحققة، زواج صحيح مع إمكانية الإيه؟ الوطء. تم هذان الشرطان ينسب الجنين إلى هذا الرجل اللي هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. معايا مشايخ ولا الأمر مشكل عليكم؟ ها؟ أعد تاني لو الأمر مشكل. متى ينسب الرجل، متى ينسب الجنين إلى رجل؟ الجواب بشرطين، ثبوت عقد نكاح، ثبوت زواج، الأمر الثاني إمكانية الوطء. طيب لو ثبت عقد نكاح ولكن بالواقع اللي شايفينه وبالأحداث يستحيل أن يكون هذا الرجل وطأ هذه المرأة، بلا ينسب، لا ينسب أبدا، يعني عقد زواجها وهو في بلد وهي في بلد أخرى وبالواقع يستحيل اللقاء، خلاص لا ينسب له أبدا، مع أن عقد النكاح موجود. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن علة ثبوت النسب وجود عقد النكاح، يبقى العلة موجودة ومع ذلك تخلف الحكم. ليه؟ لأن مسألة إمكانية الوطء لم تقع. واضح يا مشايخ؟ طيب آخر حاجة قلناها، عاوز تقول يا شيخ أحمد؟ باطل باطل يا اخوان، باطل. كل الاولاد الذين ياتوا من خلال هذا النكاح اولاد زنا، القضية منتهية. تفضل يا اخي. اي نعم، يسال اخونا السؤال المشهور اللي هو حملت المرأة من سفاح عياذا بالله والحكم الشرعي يحرم عليها الاجهاض، امتثلت للحكم الشرعي حتى وضعت، لمن ينسب هذا الولد؟ الجواب ينسب لأمه، وليس معنى ينسب لأمه أن ينادى باسم أمه، يقول مثلا زيد بن سعاد، لا، معنى ينسب لأمه أي هي أمه يرثها وترثه وتجب عليه نفقتها إلى غير ذلك. أما في المجتمع كيف ينادى؟ ده السؤال. هل ندع الأول المسمى؟ واخد بالك، سمناه مثلا زيد، خلاص المسألة التطبيق العملي في بلادنا بنذهب لهذا الولد لمحضر الشرطة، الشرطة بتعمل محضر وبناخد المحضر ونروح للأحوال المدنية بيخترعوا لنا اسما حتى ينادى به في المجتمع. عدا ذلك كان في الصدر الأول يقول لك ايه فلان ابن أبيه، خلاص زي في قصة هلال ابن أمية مع زوجه لما لعن منها وحدث ما حدث، الرواية بتقول ايه فولدت وجاء المولود على النعت المكروه فكان يدعى لأمه ويقال فلان ابن أبيه، معروف كده في العرب فلان ابن أبيه، يعني معناها إيه؟ أبوه مجهول، أو بمعنى أدق أبوه لا ينسب له الذي من مائه. واضح يا أخي الفضل؟ ينادى في المجتمع، وده لما بيسموه اللقطاء، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم. نعم أيوة. أخو معاوية معروف، قصته معروفة يعني. معايا مشايخ؟ أكمل كلام تفضل يا أخي. ها؟ لا، نكاح الشبهة غير النكاح الباطل. نكاح الشبهة تترتب عليه آثار النسب، أما نكاح الباطل لا. فرقوا بين الاثنين، اللي هو نكاح بغير ولي. أيوه شبهة. أين؟ لا، هو فاسد تترتب عليه آثاره، اللي هو ثبوت النسب ويلزم الطلاق. لازم عشان عاوز اتفرغ بين اثنين، بين نكاح باطل ونكاح فاسد. طب ايه الاثر المترتب؟ قال لك النكاح الباطل يفرغ بينهم. يفرغ يعني يا محمد نروح ناخدها من البيت ونوديها عند اهلها هكذا. طيب نكاح فاسد يعني معناها في عقد زواج، ففي هذه الحاله نلزمه بالطلاق. انا بتكلم وما جبت سيره الاوراق دلوقتي الرسميه، انا بتكلم على ان النكاح تم عن طريق ولي، زوجني زوجتك. فلو كان نكاح باطل يلزم، لا يلزم منه طلاق، يلزم منه فسخ. فسخ يعني فرق بينه، روح عند اهله وهو يروح وانتهى الامر هذا. طب لو كان نكاح فاسد يلزم منه طلاق، طلاق يعني طلق الست ديت، قول لها انت طالق، يطلقها. وفي كلا الحالتين تعتد المرأة، سواء بفسخ أو بطلاق. بفسخ يعني يا سيد؟ باطل. بطلاق يعني يا شيخ؟ النكاح يكون إيه؟ يكون فاسد. نفرق بينهم وتعتد، وتعتد من النكاح الباطل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وكذلك من النكاح الفاسد بحيضة على الراجح. أما إن كانت من ذوات الحمل في الاثنين، عدتها يا شيخ محمد؟ وضع الحمل. وبعد كده بقى نبدأ نعيد من جديد تاني. عاوز يتجوزها يتجوزها، بس بالضوابط بقى، بالقواعد وبالشروط المعروفة. من نكاح الفاسد ينسبون إلى أبيه، أي نعم تطلب عليه كل أثره. خطأ نعم. أي نعم نعم. دي مسألة مشهورة قوي. أخونا بيسأل عن امرأة رفعت أمرها إلى السلطان. إيه معنى رفعت أمرها إلى السلطان؟ أحسنت، يعني المحكمة، عشان برضه ما تشكلش عليه. بقولك ارفع إلى السلطان، السلطان يعني المحكمة. فالقاضي قضى بطلاقه. طبعا الدعوة عشان تتحرك والكلام تاخد وقت. القاضي قضى بطلاقها. طيب متى تعتد؟ الجواب بعد نفوذ او بعد خروج حكم القاضي، يعني بعد ما القاضي يحكم. حكمت المحكمة بان فلانة بنت فلان مطلقة من فلان ابن فلان، تبدأ العدة من تاريخ الحكم مهما طال الفراق بينها وبين زوجها. وده مشهور قوي في القرى والفلاحين. واحدة مثلا تغضب من جوزها، دي مسألة اتعرض علي، غضبت من جوزها كم سنة؟ 25 سنة. ده أمر أنا واقع أنا يعني معاشر، واخد بالك أنت إزاي؟ وبعد 25 سنة حب يرجعها تاني، فجون عايزين نرجعها. قلت لهم ما ترجع، إيه المنع يعني؟ قالوا إحنا رحنا المأذون، قال ما أعرفش، روحوا للشيخ فلان علي. قلت له ما ترجع، هو طلقها؟ قال لا. امال ايه؟ قال ضربها وغضبت. قلت له ما قد قال لي بقى 25 سنه. قلت له خلاص هاتوها ما يجراش. قال كده هو من غير حاجه؟ قلت له اه من غير حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ طيب هي غضبت بقى 25 سنه مع حاج احمد، وبعد ال 25 سنه هي بيت ابوها وجوزها في خارج البلاد، ثم طلق بعد ال 25 سنه، تعتد امتى بقى؟ بعد الطلاق. يا عم ده بقى 25 سنه ولو 100 سنه. احنا عندنا الطلاق بيبدأ العدة، عندنا العدة تبدأ بعد ايه؟ بعد نفوذ الطلاق. احكام شرعية يتفرع من هذه مسألة اخرى، وهي ايه؟ امرأة مات عنها زوجها، معايا يا شيخ مجد؟ مات عنها زوجها وبلغها نعيه بعد موته بخمسة اشهر، ما بالك انت ازاي؟ هل يا ترى تعتد لما جاءها النعي ام تعتد بتاريخ وفاته؟ قولين لاهل العلم، والراجح تعتد بتاريخ وفاته والله اعلم. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ نكمل كلامنا. نقرا ولا منكم حاجه تاني؟ اخونا بيطرح مسألة. انا دايما يا مشايخ لما ذكرت لكم ببعض الادلة السريعة على ان العذر بالجهل لا يتحقق الا اذا كان الجهل ليس من سعي المكلف وكسبه، مظبوط يا شيخ؟ طب الجهل من سعي المكلف وكسبه، من تقصيره، يعذر ام لا يعذر؟ لا يعذر. فهنا بيطرح مسألة، بيقول رجل عقد على امرأة ثم قال لها انت طالق، لا مأذون ولا بتاع، الحكم الشرعي يقع ام لا يقع؟ يقع. وبالمناسبة من قال ان الطلاق الشفوي لا يقع قوله باطل، وان صدر ممن صدر، وهذا خلاف الاجماع ولا يعول عليه مطلقا. وهذا الامر ان وقع وتمالأ عليه الناس نذير شؤم، فهو ترويج للزنا بلا خلاف. كمل كلام احمد لحظه واحده معايا يا مشايخ. الطلاق اذا تكلم الرجل بلفظ الطلاق الصريح وهو مكلف غير مكره، قاصد ومختار ومتعمد، وصادف محلا، يقع باجماع اهل العلم. وعلشان كده خدوا بالكم التشغيب فين والتنقيب عن ايه؟ يريدون ان يلغوا الاجماع كمصدر من مصادر التشريع، ومن ثم يسهل عليهم ان يخالفوا كثير من المسائل المجمع عليه، ومنها مسألة الطلاق اللي بقول لك عليه. طلاق يقع باللفظ باجماع اهل العلم ولا واحد خالف، حتى من اصحاب المذاهب الباطلة كالشيعة الروافض وغيرهم. الخلاف وقع بينهم اذا وقع الطلاق بالكتابة، فعلا في خلاف بين اهل العلم، وسموا طلاق الكتابة طلاق الكناية، يحتمل او لا يحتمل، خلاف فعلا. رجح ومرجوح قضية اخرى، ولكن سمعنا احدا من اهل العلم ممن يوثق بعلمهم وتقواهم وورعهم افتى ان الطلاق لا يقع الا عند المأذون، ما سمعنا بهذا قط. وعلشان كده لا بد من الصدع بالحق لكل من نوط به الكلام، وثق تماما صدعك بالحق لا يؤثر في رزقك ولا يقرب من اجلك، فالرزق مكتوب والاجل مكتوب. اما اننا نسمع بالمخالفات ثم نسكت سيزداد العاصي معصية. وذكركم بما حدث بين يزيد بن هارون وامير المؤمنين هارون، لا مش المأمون، خليفة المأمون، قصة مشهورة ومعروفة. المأمون لما التف حوله المبتدعة واقنعوه بان القرآن مخلوق، فجلس مع خصته ذات يوم وقال لولا يزيد بن هارون لاظهرت القول بخلق القرآن. فقال رجل من بطانته: ومن يزيد بن هارون حتى يخشاه أمير المؤمنين؟ وبعد أن انتهى الأمر ذهب هذا الرجل إلى مجلس هارون بن يزيد بن هارون في المسجد، ودخل عليه وبين طلابه وقال: يا يزيد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن. فصاح يزيد وقال وعليه السلام: حاش لأمير المؤمنين أن يظهر الكفر بالله. يبقى الموضوع منتهي، وسكت فعلا على كده. ازاي يظهر الكفر بالله؟ يعني معناها القول بخلق الكفر بالله. نعم، والطلاق الشفوي لا يقع هذا عيادا بالله تكذيب لكل علماء الأم وطعن فيهم وترويج للزنا. ومن أسباب هلاك الأمم ظهور الزنا والربا. يبقى لازم الصدع بالحق، وتستفتى افتي، ودعك من علماء السوء كالأحمق الجاهل الغبي خالد الجند ومن معه. طلاق الشفوي يقع طالما اللفظ صدر منك وتعلم معناه خلاص. فأخونا بيقول هنا إن رجل قال لامرأته: أنت طالق وقد عقد عليها ولم يدخل. الحكم الشرعي يقع الطلاق بإجماع حتى لو كانت هذه المرأة حائضا، بإجماع يقع. ليه؟ أصل ما لهاش عدة ولا لها عدة؟ مش كده برضو؟ يا أيها الذين أمنوا إذا إيه نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهو طلقها، خد بالك، بمجرد خروج لفظ القاف منه أنت طالق أصبحت أجنبية عنه. أخونا بيقول رجعها ولا كمل؟ كمل معه. رجل زنى بامرأة، يقول هو لا يعلم. لا، هو مقصر ولا عذر له، ودخوله زنا والأولاد لا ينسبون إليه. إيه لا يعلم دي؟ في واحد في الدنيا يقول لامرأته أنت طالق، وبعد ذلك يقول لها تعالي. الكلام ده باطل، حتى ولو كان يجهل هو الذي قصر. أذكر مرة من مرات واحد جاني حصل إشكال بينه وبين مراته وقال لها أنت طالق. ماشي، وأنا معرفش بقى لها بسنة، سافر بره وجيه بعدها بسنة، جيه طبعا من السفر مشتاق لها ومشتاق له، أتاه بعد سنة وجاي يستفتان بقول لي حصل كده وكده وكده وكده، الحكم الشرعي إيه؟ قلت له الحكم الشرعي واضح، أنت راجل دلوقتي زاني وامرأتك زانية، وجب عليكما حد الرجم، ولكن مش بإيدي. واخد بالك أنت إزاي؟ إزاي؟ قلت له قال لي إذا عاوز كلام أنت قلت أنت مرات الطالب. قال لها ومشي. قال له ومشي، كنت زعلان. قلت له ما يخصنيش، انقضت عدتها فبانت منك بينونة صغرى، مش ينفع لك، لازم عرض الإفصال. قلت له، قال لي طب لو حملت؟ قلت له مش ابنك. دي ثوابت أخي الفاضل، مسائل ديت يا أخوانا. أمال هو الضمار جاي منين؟ ما هو من هنا. فتوى ضل أو تساهل في أمر شرعي يترتب عليه زنا عياذا بالله. والشرع المطهر كما تعلمون يعني شدد غاية التشديد في مسألة الفروج. الأصل في الفرج الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، أصل فيه الحرمة، فلا يحل لك أن تأتي فرجك إلا بيقين. أما حرمة بشبهة لا يجوز أبدا. أو تقول حاجة يا محمد؟ يقول أخونا إذا سنت الدولة قانون بأن الطلاق الشفوي لا يقع، الجواب باطل ولا يعمل به، والفتوى تكون على خلافه. زي بالضبط ختان الأنثى فرض، وأيما امرأة تركت ابنتها أو أيما رجل ترك ابنته يأثم، ووزر هذه الأنثى الصغيرة في عنقه. لا، كمش شرعية، ما فيش فهم جملة ولا سمع ولا طاعة لمن يخالف شرع الله عز وجل. كلام واضح يا أخوانا؟ وده الأمر أمر دين، ودي مسؤولية كل مسلم، لأن ما يستمر العاصي في المعصية إلا لما يجد الكل يسكت. لا يعني تخيل كده لو كل من يعمل في حقل الدعوة تكلم عن هذه المسألة من الآن، ويدرس يدرس فقه الطلاق والعيال وكل الجامعات المنحرفة يعني تتجرأ شوية وتتكلم. ده انت بتتكلم بشرع ودين ما لا دعوه بالسياسة ولا بحكم ولا غيره، انتوا حكمكم. انا بتكلم الان عن مسألة شرعية، عن قضية شرعية، عن امر يتولد منه زنا. واحنا قلنا قبل ذلك اذا اجمعت الامة على امر لا يحل لأحد ممن جاء بعد انعقاد الإجماع أن يخالف. وأنا على حد علم وقراءتي التي تجاوزت 37 سنة ما رأيت عالما قط قال أن الطلاق الشفوي لا يقع. سمعتش كلمة خالص. علشان كده حاليا دلوقتي مثلا كده هات عالم واحد ممن يعني بيفهم في الدين، قل له اجتمع رجل مع امرأة في حضرة وليها وفي وجود شهود وقال له عم الحاج والله انا عاوز اتجوز بنتك، قال له يا ابني تصدق قد ايه؟ قال له 50,000، قال له يا ابني زوجتك، اشهد يا مرشد، اشهد يا سيد، اشهد يا امين، اشهد يا فلان، 5 تشهد. لا وثائق ولا حق، باجماع اهل العلم الزواج واقع وصحيح، ما يجرؤ احد ان يقول غير ذلك ابدا. طيب وبعدين؟ طب والوثيقة؟ احنا قلنا الوثيقة حفظا للحقوق نظرا لخراب الذمم. اما يجرؤ احدنا ان يقول النكاح باطل؟ عمره خلفت الاجماع، لان النكاح له شروط واركان واستوفى الشروط والاركان، لا تجرؤ ان تقول بالبطلان. ممكن نقول لا ده هنا مفسدة عظيمة ستقع. اما يشترئ احد ويقول النكاح ده باطل او فاسد؟ ابدا، هذا لا يوجد. اخوانا يا ريت كده نفطن لما يحاك، ده اللي انا عاوزه. حاضر، عاوزك كده كراجل مسلم غير على دينك تاخد بالك من اللي بيحصل لنا. معايا خطوات مدروسه عند هؤلاء اعدائنا من الكفره، ويبدا يسربون بعض الأمور، وعلماء السوء لا كثرهم الله كثر، يبقى لازم لي موقفا أتكلم ومفيش منع أبدا. وعلى المنبر تدرس فقه الطلاق، ما هو المضطر يركب أسنة الرماح. فقه الطلاق بيدرس في كتاب الفقه وفي الدروس. طب أنا مضطر، طب المنبر وعظ وإرشاد، طب أنا مش لاقي حد يحضر. زي بعض الناس يقول لك والله السنة ان الخطبة تكون اقل من الصلاة، وهل يخالفها في ذلك احد؟ ولكن انا بصلي مثلا بالغاشية وبالاعلى واشبع اتم الركوع والسجود، كبري قوي 10 دقائق 12 دقيقة، مظبوط؟ يبقى الخطبة لازم تكون 10 دقائق. اتكلم في اي شيء، ومن الذي يسمع لنا غير الجمعة؟ لا يا اخوانا، لابد ان تراعي وتفرق بين المتغيرات والثوابت في شريعة الاسلام، وإلا ليس عندك من الفقه اثارا، فلابد ان تعي هذا جيدا يا اخوانا. هو ان الامر ممكن يتفاقم ونيجي نستدركه لا نستطيع. ورحمة الله على الشيخ ذي الحق رحمة الله عليه لما انتشر هذا الامر في عهده، مسألة ختان الانثى، طلع الكتاب وطبعه ووزعناه. انا واحد ناس طبعته 5000 طبعة، 5000 نسخة وزعناه. ده اللي عاوزين ننتبه له، وإلا سينتشر الامر. علماء السوء انفض يديك منهم. والقضية يا ريت تقف على طلاق شفوي لا يقع او ختان انثى، يا ريت تديت خطوة لها ما بعدها. فلازم نتكاتف بأدب وبأخلاق وبعدم تجريح أحد. إحنا بنكلم بنقول يا أخوانا بيان لحكم شرعي. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، وهو يعلم معنى اللفظ، والمرأة محلا للطلاق، يقع بإجماع أهل العلم، ما خالف في ذلك أحد من علماء الأمة. طيب الرجل قال أنت طالق وقاول الشفوي ولا يقع، ماشي، طلق المرة الأولى وعشرها معشرة الأزواج، يا رجل هنتنزل ونقول أنه عاشرها بنيته الرجعة، رجعت له، ثم قال أنت طالق، وهكذا، ثم قال أنت طالق، طب التالتة هيرجع إزاي؟ فمن لوازم عدم وقوع الطلاق الشفوي تبرير الزنا وترويجه تحت أن الطلاق لا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهر الزنا والربا، الحديث في السنة وسنده صحيح، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عذاب الله. معنا المشايخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقف عند هذا الحد وإن شاء الله. نعم،
كذلك من تزوج حاملة حتى ولو منه ولكن
ده النكاح البطل، اكتب عندك. اما النكاح الفاسد ما قال بحله بعض العلماء لشبهة عرضت عليه، من قال بحله بعض العلماء لشبهة عرضت عليه، مثاله من قال بحله بعض العلماء لشبهة عرضت عليه، مثاله أن تزوج المرأة نفسها، مثاله أن تزوج المرأة نفسها. الآثار المترتبة على النكاح الفاسد، تنسب الأولاد إلى الرجل، تنسب الأولاد إلى الرجل، ويؤمر بطلاقها، ويؤمر بطلاقها. ثم تعتد بحيضة واحدة، ثم إن شاء تزوجها من وليه. فيكدو نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أخونا يسأل يقول: إذا أسلمت المرأة فإنه يفسخ عقدها بزوجها الكافر. نعم، هذا صحيح. قد سمعت بعض المشايخ يقول: لو كانت حاملا يجوز العقد عليها، ولكن لا يدخل بها حتى تضع، لأن هذا فسخ. هذا الكلام غير صحيح، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، ولا يجوز العقد على المعتدة أبدا، ولا الوطء حتى تنقضي عدتها. ألا هب أنها انقضت عدتها بوضع الحمل، واخد بالك، وأراد زوجها أو أسلم، يرجع إليها بالعقد القديم. يعني هب أنه فسخ نكاحها وهي أسلمت، وبعد فترة خلاص مكثت حتى تقضي عدتها اللي هي وضع الحمل، أسلم زوجها، ترد إليه بالنكاح القديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب لما هاجرت وأسلمت وزوجها ظل على الشرك والكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول. يعني نأمل إن شاء الله من إخواننا أن يحكموا أمرهم في الفتاوى، ولا يتكلموا بالآراء الشاذة إلا إذا كان معهم دليل على الحكم الشرعي. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. اكتب عندك في الهامش: والنهي يدل على التحريم، يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. والنهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. التكرار. والمراد بقولنا يقتضي الفساد، والمراد بقولنا يقتضي الفساد أي لا تترتب عليه آثار، أي لا تترتب عليه آثار. فإذا تم بيع منهي عنه، فإذا تم بيع منهي عنه لا تترتب عليه الآثار، أي فإذا تم بيع منهي عنه لا تترتب عليه الآثار، أي لا يتملك المشتري المبيع، لا يتملك المشتري المبيع، ولا يتملك البائع الثمن، ولا يتملك البائع الثمن، وما تولد من ربح فهو من أكل الحرام. واضح يا اخوانا القاعدة؟ وما تولد من ربح فهو من أكل الحرام، يعني كلمة يلزم منه الفساد أو يقتضي الفساد معناه لا تترتب عليه الآثار. طيب، أثار البيع ما هي؟ تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ويتملك البائع الثمن، وفيه بينهما الربح كما معلوم. فإحنا بنقول لا تترتب عليه الآثار، أي لا تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ولا يتملك البائع الثمن، يعني كأن شيء لم يقع. أضف إلى ذلك الربح المتولد من جراء هذا البيع يعتبر من أكل الحرام. يعني لو أن إنسانا بيتاجر في شيء محرم ويتولد منه ربح، هذا من أكل الحرام عياذا بالله. هذا معنى كلمة النهي في البيوع، يقتضي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. نعم. ولا يتملك البائع الثمن والربح المتولد من أكل الحرام. نرجع للكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ابن رجب: قد تكاثر النهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية لمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم، ولا يخطب على خطبته. وخرجاه من حديث عمر رضي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له يعود على الخطبة، أما عوده على البيع فبعيد، لأن البيع انعقد، وطالما أن البيع انعقد لا يجوز، أما الخطبة فما هي إلا وعد بالزواج، ويجوز لأحد الطرفين أن يعدل إذا رأى مقتضى ذلك. فإذا خطب المسلم امرأة وأراد أحد أن يخطبها وهو لا يعلم، هذا لا بأس به لأنه لا يعلم. طيب لو أنه يعلم يأثم ومرتكب لمحرم، إلا إذا استأذن الخاطب وقال له: لك أن تخطبها، فإنني عدلت عن هذا الأمر ولن أتم معها هذا الأمر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتقدم لخطبتها طبقا للأصول الشرعية. وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يضرا. وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يسويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته، وهو قول الأوزاعي وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عندهم. وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر. طيب قوله هنا: بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبة الكافر، وجه ذلك: المعني بالكافر هنا أهل كتاب، فيجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب سواء كانت يهودية أو نصرانية. فهب أن رجلا من أهل الكتاب خطب امرأة من أهل الكتاب، وأراد مسلم أن يخطبها، فله ذلك بناء على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في الحديث وقال: ولا يبع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وهنا المراد بالأخوة الأخوة إيمانية، فالمسلم أخو المسلم، وأما غير المسلم فلا أخوة بيننا وبينهم على الإطلاق. وذهب كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي كثير من الفقهاء إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر، وهذا هو الصواب أن النهي عام. واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فمن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. اكتب عندك: والأصل في أي نهي، والأصل في أي نهي ورد في الكتاب والسنة، والأصل في أي نهي ورد في الكتاب والسنة أنه للتحريم، إلا إذا احتفت به قرينة، إلا إذا احتفت به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة، إلا إذا احتفت به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. وعليه فمن ادعى، وعليه فمن ادعى أن أي نهي ليس للتحريم، وعليه فمن ادعى أن أي نهي ليس للتحريم خرج عن الأصل فيلزمه الدليل، وعليه فمن ادعى أن أي نهي خرج عن التحريم، أن أي نهي خرج عن ليس للتحريم فقد خرج عن الأصل فيلزمه الدليل. دي قاعدة يا إخواننا عامة، يعني بناء على ذلك أي نهي يقابلك في الكتاب أو في السنة الأصل فيه للتحريم. طيب فلان يقول أن النهي هنا للكراهة، خرجت عن الأصل يلزمك الايه؟ الدليل. يعني لا، ما هو الدليل الذي جعل هذا التحريم، هذا النهي ليس للتحريم بل للكراهة؟ لابد أن يكون معنا قرينة تحتف بهذا النهي، تخرجه من التحريم إلى الايه؟ إلى الكراهة. تفضل. نعم. لا، أصل الخطبة كما قلنا وعد بالنكاح، ولا يترتب على الخطبة يا أخوان أي حق، فالمخطوبة بالنسبة لمن خطبها ما زالت أجنبية، تأخذ كل أحكام المرأة الأجنبية من عدم الخلوة وعدم الرؤية وعدم الكلام وعدم المصافحة وعدم الكلام حتى بالهاتف، لا يجوز مطلقا. ليه؟ لأنها ما زالت أجنبية. فمن جوز شيئا يلزمه الدليل، والخطبة لا يترتب عليها إلا أثر واحد أو حق واحد، وهو لا يحل للغير أن يخطب عليه. طب هب أنه تجاوز الحدود وخطب، يأثم بفعلته، وإن تم النكاح من الخاطب الثاني فالنكاح صحيح، لأن الخطبة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالنكاح، أي لا تؤثر على النكاح. هنا يقول: واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخي أو النكاح على خطبتي؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أصحابنا: يصح. وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق. وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل بكل حال، وحكاه عن أحمد. طيب، اكتب عندك: والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة حالات. والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، مثال ذلك النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، وكذلك النهي عن البيع بعد أذان الجمعة والخطيب على المنبر أو الخطيب يخطب. النهي مثل النهي عن البيع بعد أذان الجمعة والخطيب يخطبه، وكذلك النهي عن صيام يومي العيدين، النهي عن صيام يوم العيدين. يبقى ده يا مشايخ نهي عائد إلى الشيء بعينه، شيء كله منهي عنه، يبقى يقتضي الفساد على طول. النوع الثاني أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء، أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء، مثال ذلك النهي عن الزواج بغير ولي، عند من قال بركنية الولي في النكاح، عند من قال بركنية الولي في النكاح. نعم. لا لا لا، انا قلت ايه؟ انا دلوقتي كتبت انت دلوقتي؟ احسنت. يبقى في قوم قالوا ان الولي ركن، لا بغض النظر من بركنية الولي، وفي ناس اخرون قالوا بشرطية الولي ولم يقولوا بركنيته، فبناء على كونه ركن او شرط اختلف الايه؟ الحكم الشرعي. معايا يا رجال؟ عند من قال بركنية الايه؟ الولي. النوع الثالث من أنواع. تفضل يا شيخ. سيأتي حاضر. تبت إيه أحمد؟ من خلية الولي في النكاح. اكتب عند النوع الثالث أن يكون النهي عائدا إلى شرط في الشيء. أن يكون النهي عائدا إلى شرط في الشيء. مثال ذلك النهي عن النكاح بدون ولي عند من قال بشرطية الولي. النهي عن النكاح بدون ولي عند من قال بشرطية الولي. أول السطر. الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. أولا النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. مثاله ما أجمع العلماء على بطلانه. مثاله كمن ينكح من حرمت عليه. كمن ينكح من حرمت عليه وهو لا يعلم. كمن يتزوج أخته في الرضاعة. يتزوج أخته في الرضاعة فهذا نكاح باطل. يفرق بينهما بمجرد علم سبب التحريم. نكاح باطل يفرق بينهما بمجرد معرفة سبب التحريم. بمجرد معرفة سبب التحريم. وكذلك من تزوج حاملا. من تزوج حاملا حتى ولو منهم ولكن بسفاح. حتى ولو منهم بسفاح. مظبوط. ودي نبهت عليها كتير. خدوا بالكم هنا النكاح باطل بإجماع أهل العلم. أي امرأة حملت لا تنكح أبدا حتى ولو ممن وطأه طالما الوطء سفاح، لقول ربنا عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فإذا وقع النكاح فهو باطل ولا يترتب عليه أي أثر من أثاره، بل عياذا بالله هذا من الزنا عياذا بالله. تفضل يا شيخ. لا الاستلحاق أخونا إبراهيم يسأل عن الاستلحاق. الاستلحاق في الجاهلية وبعد الإسلام غير النكاح، لأن الإجماع منعقد على أنه لا ينسب الجنين إلى رجل إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول الزواج الصحيح، والشرط الثاني إمكانية الوطء ليتم لحوق النسب. عدا ذلك لا يلحق مطلقا. أما الاستلحاق في الجاهلية غير. يعني الاستلحاق في الجاهلية الشرع أجازه لمن فعل في الجاهلية وأسلم يستلحق. أما تم الوطء بعد الإسلام بطريقة محرمة لا يجوز الاستلحاق. وضحت؟ واضح يا مشايخ المسائل دي؟ نعم. يا ريت ركزوا معايا واكتبوا الحاجات دي كويس، مش عاوز معلومة تعديك. احنا قلنا ثبوت النسب، معنى لحظة واحدة يا شيخ، معنى ثبوت النسب يعني بأنسب آدمي إلى أنثى ورجل، أدي معنى ثبوت النسب، يدعى لأمه ويدعى لأبي، يعني ابن فلان وابن فلان. القاعدة العامة عندنا قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، فكل من ولدت فهو ابنها طالما وضعته. والقول في الوضع هنا للمرأة أو للقابلة ولو كانت بمفردها. خلصنا من دي. تعالى بقى كيف ننسبه للذكر أو للرجل. العلماء قالوا المعني بالنسب هنا النسب الشرعي اللي هو تترتب عليه آثار من اللحوق ومن الإرث ومن وجوب النفقة ومن رد الشهادة، الحقوق المعروف كويس. فالعلماء اشترطوا شرطين مجتمعين. الشرط الأول النكاح فيه عقد زواج. الشرط الثاني إمكانية الوطء، مش الوطء، إمكانية الإيه؟ الوطء، يعني ايه الواقع والعرف يقول فعلا الراجل ده عقد على الست ديت واختلبها، معنى اختلبها تمكن من وطئها، هو ده الاصل يتم من خلاله النسب. طيب هي قالت لم يطؤني، ده موضوع اخر. قال لم اطؤها، ده امر اخر. واحنا بنتكلم على شروط متحققة، زواج صحيح مع امكانية الايه الوطئ. تم هذان الشرطان ينسب الجنين الى هذا الرجل اللي هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. معايا مشايخ ولا الأمر مشكل عليكم؟ ها؟ أعد تاني لو الأمر مشكل. متى ينسب الرجل، متى ينسب الجنين إلى رجل؟ الجواب بشرطين: ثبوت عقد نكاح، ثبوت زواج. الأمر الثاني إمكانية الوطء. طيب لو ثبت عقد نكاح ولكن بالواقع اللي شايفينه وبالأحداث يستحيل أن يكون هذا الرجل وطأ هذه المرأة، بل ينسب، لا ينسب أبدا. يعني عقد زواجها وهو في بلد وهي في بلد أخرى وبالواقع يستحيل اللقاء، خلاص لا ينسب له أبدا، مع أن عقد النكاح موجود. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن علة ثبوت النسب وجود عقد النكاح، يبقى العلة موجودة ومع ذلك تخلف الحكم. ليه؟ لأن مسألة إمكانية الوطء لم تقع. واضح يا مشايخ؟ طيب آخر حاجة قلناها، عاوز تقول يا شيخ؟ باطل باطل يا اخوان، باطل. كل الاولاد الذين ياتوا من خلال هذا النكاح اولاد زنا، قضية منتهية. تفضل يا اخي. اي نعم، يسال اخونا السؤال المشهور اللي هو حملت المرأة من سفاح عياذا بالله والحكم الشرعي يحرم عليها الاجهاض، امتثلت للحكم الشرعي حتى وضعت، لمن ينسب هذا الولد؟ الجواب ينسب لأمه. وليس معنى ينسب لأمه أن ينادى باسم أمه، يقول مثلا زيد بن سعاد، لا، معنى ينسب لأمه أي هي أمه يرثها وترثه وتجب عليه نفقتها إلى غير ذلك. أما في المجتمع كيف ينادى؟ ده السؤال. هل ندع الأول المسمى؟ واخد بالك، سمناه مثلا زيد، خلاص المسألة التطبيق العملي في بلادنا بنذهب لهذا الولد لمحضر الشرطة، والشرطة بتعمل محضر وبناخد المحضر ونروح للأحوال المدنية بيخترعوا لنا اسما حتى ينادى به في المجتمع. عدا ذلك كان في الصدر الأول يقول لك ايه فلان ابن أبيه، خلاص زي في قصة هلال ابن أمية مع زوجه لما لعن منها وحدث ما حدث. الرواية بتقول ايه فولدت وجاء المولود على النعت المكروه فكان يدعى لأمه ويقال فلان ابن أبي، معروف كده في العرب فلان ابن أبي، يعني معناها إيه؟ أبوه مجهول، أو بمعنى أدق أبوه لا ينسب له الذي من مائه. واضح يا أخي الفضل؟ ينادى في المجتمع، وده لما بيسموه اللقطاء، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم. نعم أيوة. أخو معاوية معروف قصته، معروف يعني معايا مشايخ. أكمل كلام تفضل يا أخي. ها؟ لا، نكاح الشبهة غير النكاح الباطل. نكاح الشبهة تترتب عليه آثار النسب، أما نكاح الباطل لا. فرقوا بالاثنين، اللي هو نكاح بغير ولي. أيوة شو؟ أي نعم. لا، هو فاسد تترتب عليه آثاره، اللي هو ثبوت النسب ويلزم الطلاق. لازم شكل عاوز اتفرغ بين اثنين، بين نكاح باطل ونكاح فاسد. طب ايه الاثر المترتب؟ قال لك النكاح الباطل يفرغ بينهم. يفرغ يعني يا محمد نروح ناخدها من البيت ونوديها عند اهلها هكذا. طيب نكاح فاسد يعني معناها في عقد زواج، ففي هذه الحالة نلزمه بالطلاق. انا بتكلم وما جبت السيرة الاوراق دوقت الرسمية، انا بتكلم على ان النكاح تم عن طريق ولي، زوجني زوجتك. فلو كان نكاح باطل يلزم، لا يلزم منه طلاق، يلزم منه فسخ. فسخ يعني فرق بينه، روح عند اهله وهو يروح وانتهى الامر هذا. طب لو كان نكاح فاسد يلزم منه طلاق. طلاق يعني ايه؟ طلق الست دي، قول لها انت طالق، يطلقها. وفي كلا الحالتين تعتد المرأة، سواء بفسخ أو بطلاق. بفسخ يعني يا سيد باطل، بطلاق يعني يا شيخ النكاح يكون فاسد. نفرق بينهم، وتعتد من النكاح الباطل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وكذلك من النكاح الفاسد بحيضة على الراجح. أما إن كانت من ذوات الحمل في الاثنين، عدتها يا شيخ محمد وضع الحمل، وبعد كده بنبدأ نعيد من جديد تاني. عاوز يتجوزها يتجوزها، بس بالضوابط بقى، بالقواعد وبالشروط المعروفة. من نكاح الفاسد ينسبون إلى أبيه، أي نعم تطب عليه كل أثره. خطأ نعم. أي نعم نعم. دي مسألة مشهورة قوي. أخونا بيسأل عن امرأة رفعت أمرها إلى السلطان. إيه معنى رفعت أمرها إلى السلطان؟ أحسنت، يعني المحكمة، عشان برضو ما تشكلش عليه. بقولك ارفع إلى السلطان، السلطان يعني المحكمة. فالقاضي قضى بطلاقه. طبعا الدعوة عشان تتحرك الكلام تاخد وقت. القاضي قضى بطلاقها. طيب متى تعتد؟ الجواب بعد نفوذ او بعد خروج حكم القاضي، يعني بعد ما القاضي يحكم، حكمت المحكمة بان فلانة بنت فلان مطلقة من فلان ابن فلان، تبدأ العدة من تاريخ الحكم مهما طال الفراق بينها وبين زوجها. وده مشهور قوي في القرى والفلاحين. واحدة مثلا تغضب من جوزها، دي مسألة اتعرض علي، غضبت من جوزها كم سنة؟ 25 سنة. ده امر واقع انا يعني معاشر، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد 25 سنة حب يرجعها تاني، فجون عايزين نرجعها. قلت لهم ما ترجع، ايه المنع يعني؟ قالوا احنا واحنا المأذون، قال ما عرفش، روحوا للشيخ فلان علي. قلت له ما ترجع، هو طلقها؟ قال لا. امال ايه؟ قال ده ضربها وغضبت. قلت له ما قد ايه؟ قال لي بقى 25 سنة. قلت له خلاص هتوها ما يجراش. قال كده هو من غير حاجه؟ قلت له من غير حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ طيب هي غضبت بقى 25 سنة مع حاج احمد، وبعد ال 25 سنة هي بيت ابوها وجوزها في خارج البلاد، ثم طلق بعد ال 25 سنة، تعتد امتى بقى؟ بعد الطلاق. يا عم ده بقى 25 سنة، ولو 100 سنة احنا عندنا الطلاق بيبدأ العدة، عندنا العدة تبدأ بعد ايه؟ بعد نفوذ الطلاق. احكام شرعية. يتفرع من هذه مسألة اخرى، وهي ايه؟ امرأة مات عنها زوجها، معايا يا شيخ مجد؟ مات عنها زوجها وبلغها نعيه بعد موته بخمسة اشهر، ما بالك انت ازاي؟ هل يا ترى تعتد لما جاءها النعي ام تعتد بتاريخ وفاته؟ قولين لاهل العلم، والراجح تعتد بتاريخ وفاته والله اعلم. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ نكمل كلامنا. نقرا ولا منكم حاجه تاني؟ اخونا بيطرح مسألة. انا دايما يا مشايخ لما ذكرت لكم ببعض الادلة السريعة على ان العذر بالجهل لا يتحقق الا اذا كان الجهل ليس من سعي المكلف وكسبه، مظبوط يا شيخ؟ طب الجهل من سعي المكلف وكسبه، من تقصيره، يعذر ام لا يعذر؟ لا يعذر. فاخونا بيطرح مسألة بيقول ايه؟ رجل عقد على امرأته ثم قال لها انت طالق، لا مأذون ولا بتاع، الحكم الشرعي يقع ام لا يقع؟ يقع. وبالمناسبة من قال ان الطلاق الشفوي لا يقع قوله باطل، وان صدر ممن صدر، وهذا خلاف الاجماع ولا يعول عليه مطلقا. وهذا الامر ان وقع وتمالأ عليه الناس نذير شؤم، فهو ترويج للزنا بلا خلاف. كمل كلام محمد، لحظة واحدة معايا مشايخ. الطلاق اذا تكلم الرجل بلفظ الطلاق الصريح وهو مكلف غير مكره، قاصد ومختار ومتعمد، وصادف محلا، يقع باجماع اهل العلم. وعلشان كده خدوا بالكم التشغيب فين والتنقيب عن ايه؟ يريدون ان يلغوا الاجماع كمصدر من مصادر التشريع، ومن ثم يسهل عليهم ان يخالفوا كثير من المسائل المجمع عليه، ومنها مسألة الطلاق اللي بقول لك عليه. طلاق يقع باللفظ باجماع اهل العلم ولا واحد خالف، حتى من اصحاب المذاهب الباطلة كالشيعة الروافض وغيرهم. الخلاف وقع بينهم اذا وقع الطلاق بالكتابة، فعلا في خلاف بين اهل العلم، وسموا طلاق الكتابة طلاق الكناية، يحتمل او لا يحتمل، خلاف فعلا. رجح ومرجوح قضية اخرى، ولكن سمعنا احدا من اهل العلم ممن يوثق بعلمهم وتقواهم وورعهم افتى ان الطلاق لا يقع الا عند المأذون، ما سمعنا بهذا قط. وعلشان كده لا بد من الصدع بالحق لكل من نوط به الكلام، وثق تماما صدعك بالحق لا يؤثر في رزقك ولا يقرب من اجلك، فالرزق مكتوب والاجل مكتوب. اما اننا نسمع بالمخالفات ثم نسكت سيزداد العاصي معصية. وذكركم بما حدث بين يزيد بن هارون وامير المؤمنين لا مش خليفة المأمون، قصة مشهورة ومعروفة. المأمون لما التف حوله المبتدعة واقنعوه بان القرآن مخلوق، فجلس مع خصته ذات يوم وقال لولا يزيد بن هارون لاظهرت القول بخلق القرآن. فقال رجل من بطانته: ومن يزيد بن هارون حتى يخشاه أمير المؤمنين؟ وبعد أن انتهى الأمر ذهب هذا الرجل إلى مجلس هارون بن يزيد بن هارون في المسجد، ودخل عليه وبين طلابه وقال: يا يزيد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن. فصاح يزيد وقال وعليه السلام: حاش لأمير المؤمنين أن يظهر الكفر بالله. يبقى الموضوع منتهي وسكت فعلا على كده. ازاي يظهر الكفر بالله؟ يعني معناها القول بخلق الله كفر بالله. نعم، والطلاق الشفوي لا يقع، هذا عيادا بالله تكذيب لكل علماء الأم وطعن فيهم وترويج للزنا. ومن أسباب هلاك الأمم ظهور الزنا والربا. يبقى لازم الصدع بالحق، وتستفتى افتي، ودعك من علماء السوء كالأحمق الجاهل الغبي خالد الجند ومن معه. طلاق الشفوي يقع طالما اللفظ صدر منك وتعلم معناه خلاص. فأخونا بيقول هنا إن رجل قال لامرأته: أنت طالق وقد عقد عليها ولم يدخل. الحكم الشرعي إيه؟ يقع الطلاق بإجماع حتى لو كانت هذه المرأة حائضا، بإجماع يقع. ليه؟ أصل ملهاش عدة ولا لها عدة؟ مش برضو يا أيها الذين أمنوا إذا إيه نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهو طلقها، خد بالك، بمجرد خروج لفظ القاف منه أنت طالق أصبحت أجنبية عنه. أخونا بيقول رجعها ولا كمل؟ كمل معه. رجل زنى بامرأة يقول هو لا يعلم، لا هو مقصر ولا عذر له، ودخوله زنا والأولاد لا ينسبون إليه. إيه لا يعلم دي؟ في واحد في الدنيا يقول لمرأته أنت طالق، وبعد ذلك يقول الله تعالى الكلام ده باطل، حتى ولو كان يجهل هو الذي قصر. أذكر مرة من مرات واحد جاني حصل إشكال بينه وبين مراته وقال لها أنت طالق، ماشي، وانا ما اعرفش بقى الا بعدها بسنه سافر بره وجه بعدها بسنه، جه طبعا من السفر مشتاق لها ومشتاق له، اتاه بعد سنه وجه استفتاني بيقول لي حصل كده وكده وكده وكده، الحكم الشرعي ايه؟ قلت له الحكم الشرعي واضح، انت راجل دلوقتي زان وامرأتك زانيه، وجب عليكما حد الرجم، ولكن مش بايدي. واخد بالك انت ازاي؟ ازاي؟ قلت له قال لي ده عاوزه كلام، انت قلت انت مراتك طالب، قال لها ومشيت، قال له ومشيت كنت زعلان، قلت له ما يخصنيش، انقضت عدتها فبانت منك بينونة صغرى، مش ينفع لك، لازم اعرف ايه. قلت له، قال لي طب لو حملت، قلت له مش ابنك. دي ثوابت اخي الفاضل، مسائل ديت يا اخوانا، امال هو الدمار جاي منين؟ ما هو من هنا. فتوى ضل أو تساهل في أمر شرعي يترتب عليه زنا عيادا بالله. والشرع المطهر كما تعلمون يعني شدد غاية التشديد في مسألة الفروج. الأصل في الفرج الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، أصل فيه الحرمة، فلا يحل لك أن تأتي فرجا إلا بيقين. أما حرمة بشبهة لا يجوز أبدا. أو تقول حاجة يا محمد؟ يقول أخونا إذا سنت الدولة قانون بأن الطلاق الشفوي لا يقع، الجواب باطل ولا يعمل به، والفتوى تكون على خلافه. زي بالضبط ختان الأنثى فرض، وأيما امرأة تركت ابنتها أو أيما رجل ترك ابنته يأثم، ووزر هذه الأنثى الصغيرة في عنقه. لا كم اشترئية، ما فيش فهم جملة ولا سمع ولا طاعة لمن يخالف شرع الله عز وجل. كلام واضح يا اخوانا؟ وده الامر امر دين، ودي مسؤولية كل مسلم، لان ما يستمر العاصي في المعصية الا لما يجد الكل يسكت. لا يعني تخيل كده لو كل من يعمل في حقل الدعوة تكلم عن هذه المسألة من الان، ويدرس يدرس فقه الطلاق والعيال وكل الجامعات المنحرفة يعني تتجرأ شوية وتتكلم. ده انت بتتكلم بشرع ودين ما لنا دعوة بالسياسة ولا بحكم ولا غيره، انتوا حكمكم. انا بتكلم الان عن مسألة شرعية، عن قضية شرعية، عن امر يتولد منه زنا. واحنا قلنا قبل ذلك اذا اجمعت الامة على امر لا يحل لأحد ممن جاء بعد انعقاد الإجماع أن يخالف. وأنا على حد علمي وقراءتي التي تجاوزت 37 سنة ما رأيت عالما قط قال أن الطلاق الشفوي لا يقع. سمعتش كلمة خالص. علشان كده حاليا دلوقتي مثلا كده هات عالم واحد ممن يعني بيفهم في الدين، قل له اجتمع رجل مع امرأة في حضرة وليها وفي وجود شهود وقال له عم الحاج والله انا عاوز اتجوز بنتك، قال له يا ابني تصدق قد ايه؟ قال له 50,000، قال له يا ابني زوجتك، اشهد يا مرشد، اشهد يا سيد، اشهد يا امين، اشهد يا فلان، 5 تشهد. لا وثائق ولا حق، باجماع اهل العلم الزواج واقع وصحيح، ما يجرؤ احد ان يقول غير ذلك ابدا. طيب وبعدين؟ طب والوثيقة؟ احنا قلنا الوثيقة حفظا للحقوق نظرا لخراب الذمم. اما يجرؤ احدنا ان يقول النكاح باطل؟ عمره خلفت الاجماع، لان النكاح له شروط واركان واستوفى الشروط والاركان، لا تجرؤ ان تقول بالبطلان. ممكن نقول لا ده هنا مفسدة عظيمة ستقع. اما يشترئ احد ويقول النكاح ده باطل او فاسد؟ ابدا، هذا لا يوجد. اخوانا ياريت كده نفطن لما يحاك، ده اللي انا عاوزه. حاضر، عاوزك كده كراجل مسلم غير على دينك تاخد بالك من اللي بيحصل لنا. معايا خطوات مدروسة عند هؤلاء اعدائنا من الكفرة، ويبدأ يسربون بعض الامور، وعلماء السوء لا كثرهم الله كثر، يبقى لازم ليا موقفا اتكلم، ومفيش مانع ابدا وعلى المنبر تدرس فقه الطلاق. ما هو المضطر يركب أسنة الرماح. فقه الطلاق بيدرس في كتاب الفقه وفي الدروس. طب انا مضطر، طب المنبر وعظ وارشاد، طب ما انا مش لاقي حد يحضر. زي بعض الناس يقول لك والله السنة ان الخطبة تكون اقل من الصلاة، وهل يخالفك في ذلك احد؟ ولكن انا بصلي مثلا بالغاشية وبالاعلى واشبع اتم الركوع والسجود، كبري قوي 10 دقائق 12 دقيقة، مظبوط؟ يبقى الخطبة لازم تكون 10 دقائق. اتكلم في اي شيء، ومن الذي يسمع لنا غير الجمعة؟ لا يا اخوانا، لابد أن تراعي وتفرق بين المتغيرات والثوابت في شريعة الإسلام، وإلا ليس عندك من الفقه أثارا، فلابد أن تعي هذا جيدا يا اخوانا. هو أن الأمر ممكن يتفاقم ونيجي نستدركه لا نستطيع. ورحمة الله على الشجد الحق رحمة الله عليه، لما انتشر هذا الأمر في عهده مسألة ختان الأنثى طلع الكتاب وطبعه ووزعناه. أنا واحد ناس طبعته 5,000 طبعة، 5,000 نسخة وزعناه، ده اللي عاوزين ننتبه له، وإلا سينتشر الأمر. علماء السوق انفض يديك منهم. والقضية يا ريت تقف على طلاق شفوي لا يقع أو ختان أنثى، يا ريت تدي خطوة لها ما بعدها، فلازم نتكاتف بأدب وبأخلاق وبعدم تجريح أحد. إحنا بنكلم بنقول يا أخوانا بيان لحكم شرعي. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وهو يعلم معنى اللفظ، والمرأة محلا للطلاق، يقع بإجماع أهل العلم، ما خالف في ذلك أحد من علماء الأمة. طيب الرجل قال أنت طالق وقالوا الشفوي لا يقع، ماشي. طلق المرة الأولى وعشرها معشرة الأزواج، يا رجل هنتنزل ونقول أنه عاشرها بنيته الرجعة، رجعت له، ثم قال أنت طالق وهكذا، ثم قال أنت طالق، طب التالتة هيرجع إزاي؟ فمن لوازم عدم وقوع الطلاق الشفوي تبرير الزنا وترويجه تحت أن الطلاق لا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهر الزنا والربا، الحديث في السنة وسنده صحيح، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عذاب الله. معنا المشايخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقف عند هذا الحد وإن شاء الله. نعم
كذلك ما تزوج حاملة حتى
ولو منه، ولكن النكاح البطل اكتب عندك. أما النكاح الفاسد ما قال بحله بعض العلماء لشبهات عرضت عليه، من قال بحله بعض العلماء لشبهات عرضت عليه، مثاله من قال بحله بعض العلماء لشبهات عرضت عليه، مثاله أن تزوج المرأة نفسها، مثاله أن تزوج المرأة نفسها. الآثار المترتبة على النكاح الفاسد: تنسب الأولاد إلى الرجل، تنسب الأولاد إلى الرجل، ويؤمر بطلاقها، ويؤمر بطلاقها. ثم تعتد بحيضة واحدة، ثم إن شاء تزوجها من وليه. فيكدون نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أخونا يسأل يقول: إذا أسلمت المرأة فإنه يفسخ عقدها بزوجها الكافر. نعم هذا صحيح. قد سمعت بعض المشايخ يقول: لو كانت حاملا يجوز العقد عليها، ولكن لا يدخل بها حتى تضع لأن هذا فسخ. هذا الكلام غير صحيح، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، ولا يجوز العقد على المعتدة أبدا، ولا الوطء حتى تنقضي عدتها. هب أنها انقضت عدتها بوضع الحمل، واخد بالك، وأراد زوجها أو أسلم يرجع إليها بالعقد القديم، يعني هب أنه فسخ نكاحها وهي أسلمت، وبعد فترة خلاص مكثت حتى تقضي عدتها اللي هي وضع الحمل، أسلم زوجها، ترد إليه بالنكاح القديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب لما هاجرت وأسلمت وزوجها ظل على الشرك والكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول. يعني نأمل إن شاء الله من إخواننا أن يحكموا أمرهم في الفتاوى، ولا يتكلموا بالآراء الشاذة إلا إذا كان معهم دليل على الحكم الشرعي. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله.